يعرفها المسلمون، وإنما هي دخيلة على المسلمين، وهي حرام حرام حرام. لماذا؟ لأنها تقليد للكفرة وتقليد للغرب، وهذا أمر لا يجوز. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما معنى الجيب؟ الجيب هو ما كان تحت الحنف، هذا يعني الرقبة مع الصدر، هذا هو الجيب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني على نحورهن، يعني يغطين نحورهن، هذا هو المراد بالآية، وهذا هو الجيب. وليس المراد بالجيب تغطية الوجه كما يظن بعضهم، لا، ليس هذا هو المراد بالآية، هل هو مجرد فتحة الصدر أم الصدر كاملا؟ لا شك أنها فتحة الصدر والصدر كامل، لا يجوز المرأة أن تبدي صدرها ولا شيء من صدرها حتى لو كان يسير، لأنه حرام، لا يجوز إظهار هذه الأمور، لأن المرأة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عورة، المرأة عورة، فلا يجوز لها أن تظهر من صدرها ولا من شعرها ولا من الأمور التي جاء النص فيها. تقول: ما هي عدة المرأة المطلقة ثلاثا وغير الحامل، فهل يجوزها الخروج إلى العمل؟ سبق الجواب على عدة الحامل بأنها لا يجوزها الخروج إلى العمل، وأما عدة المطلقة فإنها تجلس ثلاثة قروء في البيت، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، أعني بعد رمضان. أما الدرس في رمضان إن شاء الله فسيكون بعد صلاة التراويح في يومين اثنين، يوم الأحد ويوم الاثنين، وأما يوم الثلاثاء فهذا محتمل، لكن إن شاء الله سيكون الدرس يوم الأحد ويوم الاثنين بعد صلاة التراويح، وسنتمم مباحث الصلاة من كتاب الوجيز. حدد أي سؤال. إيه لا شك، لابد، كيف ما تستطيع؟ لا، لابد أن تنزع. أنا لا بد. شك إذا كان الحكم حرام هي تأثم بالاختلاط، واضح؟ أما الراتب في العمل قد يختلف، واضح، من جهة لأن الجهة منفكة، لأنها ما أخذت ريبة مثلا أو ما أخذت المال من أصل حرام، ولكن العمل والاختلاط هو الحرام. قد يدخل في ذلك، نسأل الله أن يكون كذلك. تالوة آخر سؤال. للصحة حتى يتعلم. نعم، يسبح ويهلل كما جاء في الحديث، جاء في الحديث بأنه يسبح ويهلل ويكبر، واضح، حتى يتعلم، لكن يجب أن يتعلم الصلاة. انتهى الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. من كان لديه سؤال، طبعا قلت لكم في رمضان إن شاء الله بعد التراويح هناك، إذا كانت لديكم أسئلة فاحفظوا هذه الأسئلة.
الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الكلام على كتاب النكاح، ولا زلنا نبحث في أحكام العدة وما يتعلق بها، وكذلك ما يجب على المعتدة، سواء كانت هذه المعتدة عدة وفاة أو عدة طلاق بائن أو عدة طلاق بائن أو عدة طلاق رجل. وبينا لكم البينونة بأنها تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى وبينونة صغرى. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يجب على المعتدة من طلاق رجعي وبين بأنها تلتزم بيت الزوجية ولا تخرج إلا لحاجة. ثم قال بعد ذلك:
قال المصنف رحمه الله تعالى: المطلقة البائنة. المطلقة ثلاثا لا شأن لها ولا لها.
نعم، بين المصنف رحمه الله تعالى ما يجب على المعتد من الوفاء، وكذلك بين ما يجب على المعتد من الطلاق الرجع، ثم شرع في بيان المطلقة طلاق بائن. لماذا؟ لأنه قد بين لك بأن المطلقة طلاق رجع تلزم بيت الزوجية، أليس كذلك؟ فكأن السؤال يرد على المصنف، وهو: وهل المطلقة طلاق بائن كذلك؟ بمعنى أنها تلزم بيت الزوجية بعد الطلاق، لأنها يجب عليها أن تجلس العدة، أليس كذلك؟ فكأن هذا السؤال يرد. فقال المصنف: أما المطلقة طلاق بائن فليس كذلك، من جهة أنها تلزم بيت الزوجية، ولهذا قال: المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. لا سكنى لها ولا نفقة، رغم أنها تعتد، بل يجب عليها أن تعتد وتلزم بيت أو تجلس في بيت أهلها. فقال: المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. لا سكنى لها ولا نفقة. قال:
لحديث إبراهيم.
لحديث، هذا هذه اللام هنا تعليلية، أي تعلل ما السبب، أي الدليل على ذلك هو حديث. ولهذا قال: لحديث فاطمة بن قيس. ما هو حديث فاطمة؟ قال:
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثة قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
نعم، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثة قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لها سكنى ولا نفقة. ليس لها سكنى ولا نفقة. وهذا الحديث نص في بيان أن المطلقة طلاق بائن، لا نفق لها ولا سكن، لا نفق لها ولا سكن، إلا في حالة واحدة سأبينها لك، وهي: قل إلا إذا كانت حاملة. إلا إذا كانت حاملة فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. المطلقة طلاق بائن إذا كانت حبلى فإن النفقة والسكنى تجب على الزوج بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، والإجماع كما بينا لكم دليل من الأدلة الشرعية. ولقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل. ماذا قال الله تعالى؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا. هذا هو الشاهد. إذن إذا كانت حامل فإن السكن والنفقة واجب على الزوج حتى تضع هذا الحمل، لأن النفقة ليست لحمل، وإنما النفقة لما في بطنها. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا انتهاء الغاية، حتى هنا انتهاء الغاية، حتى يضعن حملهن. إذن الآية واضحة في بيان أن المرأة المطلقة طلاق بائن وكانت حبلى فإن النفقة والسكنى لها، يعني يجب على الزوج أن ينفق عليها من جهة السكن والنفقة، ما نعني بالنفقة الأكل والشرب، حتى تضع. لماذا؟
لأن هذه النفقة كما سيأتي إنما هي لسبب. ما هو السبب؟ بسبب الجنين الذي في بطنها، لأن هذا الجنين إنما هو ابن للمطلق، أليس كذلك؟ هذا الجنين هو ابن للمطلق، ومعلوم أن من حق الابن وإن كان جنين من حقوق الابن على الأب النفقة، وهذه النفقة لا يمكن أن تعطى لهذا الجنين إلا عن طريق الأم، أليس كذلك؟ فصارت هذه النفقة واجبة للأم بسبب هذا الجنين. والدليل على ذلك هذه الآية والإجماع المنعقد بين أهل العلم. وجاء في حديث فاطمة بنت قيس في بعض طرقه كما في صحيح أبي داود رقم 25 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا ذاك استثناء، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة واحدة في مطلق البائل، ما هي؟ قال إلا أن تكوني حاملا. قال ابن قدامة معللا هذا الأمر، ولأن الحمل ولده، أليس كذلك؟ ولأن الحمل يعني ما السبب في إيجاب النفقة على الزوج للزوجة المطلقة طلاق باهٍ إذا كانت حاملة؟ يقول السبب والعلة أيضا، قال ولأن الحمل ولده، هذا الحمل ولد لمن؟ ولد للمطلق كما قلت لكم، فيلزمه الإنفاق عليه، يعني يلزم بماذا؟ بالإنفاق على هذا الجنين الذي في بطن هذه المطلقة، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب. ما هو وجب؟ يعني وجب هذا الإنفاق، واضح؟ فوجب كما وجبت أجرة الرضاع، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع، لأن هذه المرأة إذا وضعت أيضا ينفق عليها من جهة الرضاع لهذا الصغير، فالنفقة إنما هي لمن؟ ليس للمرأة، إنما هي لهذا الابن، ولا يمكن أن ينفق على هذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة إلا بالنفقة عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أليس كذلك؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر المغني في المجلد 11 في صاد 2400 والموسوعة الفقهية في المجلد 25 في صاد 13 و100. هذا من جهة ماذا؟ من جهة النفقة على الزوجة. الأصل في الزوجة المطلقة طلاق بائن أنه لا نفقة لها ولا سكن إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ إذا كانت حاملة، إذا كانت حامل فإنها تنفق أو ينفق عليها أو ينفق عليها الزوج من باب النفقة على الجنين، من باب النفقة على الجنين. وهل عليها عدة؟ هل عليها أن تعتد؟ قال
ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا بحاجة.
نعم، قال ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج، لا يجوز لها الخروج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لماذا؟ إلا لحاجة. قال
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كل فقالتي فأرادت أن تجد مثلها فزجرها رجل فتخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تفضلي أو تفعلي معروفا.
نعم، ما الدليل أو ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ انتبه، يقول المصنف رحمه الله تعالى ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. قال والدليل هو ما ثبت عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، واضح؟ يعني أن تقطع التمر، فماذا؟ فزجرها رجل أن تخرج، يعني زجرها رجل من أهلها ونهاها عن الخروج وعن كثرة الخروج. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخبره الخبر، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فجدي نخلك، يعني هذا النخل الذي لك أخرج وجدي هذا النخل ولا بأس، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكر على الرجل وما قال أخطأ الرجل في عدم الخروج مطلقا والنهي ولا يجوز له ذلك، بل قال بل لكن هذا الخروج لهذه الحاجة ولهذا السبب لا بأس به إذا كان هذا الخروج لسبب، مثل ما ذكرت هذه المرأة، فإذا احتاجت المرأة المطلقة أن تخرج فلها ولا بأس، ولكن الأصل أن المرأة أصلا تقر في البيت، هذا هو أصل المرأة، أو إذا احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج، أليس كذلك؟ والمطلقة طلاق بائن كذلك تجلس في ماذا؟ في بيتها. لماذا؟ حتى لا تتعرض للناس، لأنها ما زالت في العدة، وهذا قد يجعلها تتعرض للآخرين، فتجلس حتى تنتهي هذه العدة إلا إذا احتاجت إلى الخروج. واضح لكم وجه الدلالة؟ هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. قال
قال إذا استحرف،
نعم، قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى الاستبراء، استبراء المرأة
بين الصبرة تجلس مع الزوج المطلقة
بعد العدة بين الصبرة أو لم يكن
زوجها مطلقة، تنتهي خلاص استقر. نعم، والحكم هو إذا كانت العدة وعدم العدة الحمل وعدم الحمل.
هنا قال الاستبراء، الاستبراء هذا استفعال، يعني تستبرئ المرأة ماذا؟ ويستبرئ هذا الرجل هذه المرأة. كيف ذاك؟ ما سيأتي بيانه عند المصنف، لأن الأصل في المرأة التي طلقت أو مات عنها زوجها وجدت هذه العدة لماذا؟ حتى يستبرئ هذا الرحم ويظهر هذا الرحم أنه بريء من ماذا؟ من الحمل، أليس كذلك؟ ولهذا وجدت العدة. إذن براءة الرحم لا تكون إلا بماذا؟ إلا بهذه العدة، وبينا لكم وهي على أنواع، أليس كذلك؟ منها الحمل ومنها الحيض كما بينا. فالآن المرأة الأمة كيف تستبرأ؟ نحن بينا بأن المرأة مطلقة طلاق بائن، إن لم تكن حبلى فإنها تجلس ثلاثة حيض، أليس كذلك؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن تجلس ثلاثة حيض، أليس كذلك؟ هذه المرأة الأمة هل هي كذلك إذا باعها سيده أو تبيع؟ فهل عليها عدة أو يجوز للسيد أن يأتيها مباشرة؟ لا. قال
قال إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كان حتى يستبرئها
استبرئها
حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض بحيضه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا استحدث الرجل ملك أمة. هذا الرجل اشترى هذه الأمة، ملك هذه الأمة بأي صفة مشروع، وهذا إن شاء الله سيأتي في نهاية الفقه، فإنه يضع العلماء باب مستقل في مسألة الإماء. هنا قال إذا استحدث هذا الرجل ملك هذه الأمة، وهذه الأمة توطع، بمعنى أنها ليست أو لا تصلح للوصف، لا تصلح للوصف. قال حرم عليه الاستمتاع بها حتى ماذا؟ حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل، إن كانت حامل بوضع الحمل، لأنه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرم أن يسقي ماءه زرع غيره، لأن هذا الجنين الذي ولد لهذه المرأة هو زرع لغيره، فأنت تسقيه هذا الماء هذا حرام كبير من الكبائر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ذلك العلماء. قال إن كانت حامل كان هذا الاستبراء بماذا؟ بوضع الحمل، وهذا بيناه بالتفصيل فيما مضى في مسألة وضع الحمل والصور التي ذكرها العلماء. وإن كانت من ذوات الحيض استبرأ بماذا؟ بحيضة واحدة. إن كانت من ذوات الحيض فتستبرأ بحيضة. قال
عن رواية ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسقي ماءه ولد غيره.
نعم. الدليل على ذلك أما من جهة الحمل عن رواية ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر هذه ما يندرج تحت الشهادة من أركان الإيمان وأركان الإسلام، إذا كان يقر بهذا فلا هذا نهي، أليس كذلك؟ ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي وارد على ماذا؟ قال فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي الرجل هذه المرأة المطلقة أو الأمة إذا كانت حامل. لماذا؟ لأنه يسقي ماءه، وما المقصود بالماء؟ أي منيه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من المني، وهذا كان في البداية، ثم بعد ذلك قصص، ولا أقول نسخ كلي لأن هذا النسخ كان جزئي، وبقي الماء من الماء، وأضيف عليه إذا قعد بين شعبها الأربع كما قالت عائشة رضي الله عنها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، والحديث في صحيح مسلم. المهم الماء المراد من المني، فقال فلا يسقي ماءه ولد غيره، يحرم أن ينمو هذا الجنين على ماء أبيه. وفي هذا دليل على أن هذا الجنين الذي يكون في بطن أمه بأنه أيضا يتغذى على ماذا؟ على مني أبيه، أي أنه يتأثر بهذا المني، هذا الذي قال فلا يسقي. وهذه السقيا معناها أنها هذه الأرض تقبل هذا الماء وهذا الزرع ينمو من هذا الماء، أليس كذلك؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسقي دل هذا على أنه يؤثر، فلا يجوز ويحرم أن يقع المسلم في ذلك. قال
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بسبع أوطاس: لا توضع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض بحيضة.
نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس، وهذا بينته لكم فيما مضى، سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع. لا يجوز أن توطأ حامل، هذه الأمة لا يجوز أن توطأ إذا كانت حامل، حتى ماذا؟ حتى تضع، حتى تأتي هذه البراءة للرحم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا أيضا دليل كما بينا لكم وكما سيأتي بيانه الآن: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، ولا غير حامل حتى ماذا؟ حتى تحيض حيضة، يعني ولا توطأ غير حامل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. فدل هذا على أن الأمة لا بد أن تستبرأ بحيضة، وفي هذا دليل على أن الحامل لا تحيض. هذا الحديث كما قال العلماء وأخذ منه العلماء أن الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم فهو دم فاسد وليس بدم حيض، وليس بدم حيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، فجعل براءة الرحم في الحامل الوضع، وبراءة الرحم في غير الحامل الحيضة. فلو كانت الحيضة تؤثر في الحامل لا بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا قالت عائشة رضي الله عنها بأن الحامل لا تحيض كما ثبت عنها بالسند الصحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا وهبت الوليدة إلى التي توضع أو ضيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا وهبت الوليدة، إذا وهبت الوليدة التي توضع، الأمة التي ما لا التي توطع أو بيع أو عتق، فماذا؟ قال: فليستبرئ رحمها بحيضة، فليستبرئ رحمها بماذا؟ بحيضة واحدة، هذه إذا كانت ممن يوطع ولم تكن بكر عذراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستبرأ العذراء، ولا تستبرأ العذراء. لماذا؟ لأنه لا يوجد سبب هذا الاستبراء. الاستبراء ما سببه؟ سببه الخوف من ماذا؟ من الحمل، وأيضا تعبد مع ذلك. وضح لكم؟ هو سبب لبراءة هذا الرحم، ومع ذلك هو تعبدي مع هذا السبب. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لو أثبت الطب بأن هذه المرأة عقيمة نقول كذلك يجب علينا أن تجلس العدة. وضح لكم؟ وليس فقط هو مجرد براءة الرحم، لأن الطب يقول جزما أنها عقيمة لا يوجد حمل، نقول ورغم ذلك لابد أن تجلس ماذا؟ هذه العدة، لأن العدة هذه تعبدية، مع أن بعض هذه العلل والحكم وهي براءة الرحم. وضح لكم؟ إذن الأمة تستبرأ بماذا؟ بحيضة واحدة إن لم تكن حامل، أما إن كانت حامل فبوضع الحمل، وهذا في الأمة الغير بكر، في الأمة الغير بكر غير العذراء. أما العذراء فليس عليها شيء من ذلك، وليس عليها شيء من ذلك. ثم قال:
قال رحمه الله تعالى: الحضانة.
الحضانة. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بالحضانة. ما هو تعريف الحضانة؟ أقول: الحضانة في اللغة مصدر حضانة، الحضانة في اللغة مصدر حضر، ومنه حضن الطائر حضن الطائر بيضه، وعلى بيضه يعني يتعدى بماذا؟ بالباء، وعلى حضن الطائر بيضه وعلى بيضه. يحضنه حضما وحضانة، وحضانا وحضونا إذا ضمه إلى نفسه، إذا ضمه إلى نفسه، هذا معنى الحضانة. حضنه يعني ضمه إلى نفسه، ولهذا تجد الطير لما يأتي إلى البيض ماذا يفعل به؟ لما يجلس عليه يضمه، أليس كذلك؟ ويحضنه إلى نفسه تحت جناحيه. وحضنت المرأة صبيها، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها، أو ربته، والحاضن والحاضنة، والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي، يعني صح أن تصف بالحاضن أو الحاضن كلاهما صحيح، الموكلان بالصبي يحفظانه، الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه، يحفظانه ويربيانه، هذا معنى الحاضن. وماذا؟ والحاضن. انظر المحكم في المجلد الثالث في 29 و100 ولسان العرب في المجلد الثالث في 27 و200 وتهذيب اللغة في المجلد الرابع في 29 و200 والمصباح المنير في 54 والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في 29 و200. هذا هو تعريف الحضانة في اللغة. أما تعريف، وقلت لكم بأن التعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي والاصطلاعي، أليس كذلك؟ وهذا بينته لكم مرارا وتكرارا. ما هو تعريف الحضانة في الاصطلاح وفي الشرع؟ قال
تعريفها هي حلف الطفل، هي حفظ الطفل عندما يضره عما يضره والقيام بمصالحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى تعريفها، تعريف ماذا؟ تعريف الحضانة. قال هي يعني الحضانة حفظ الطفل عما يضره، حفظ الطفل عن ماذا؟ عن ما يضره. فهذا الحاضن أو هذه الحاضنة ماذا تفعل؟ تحفظ هذا الطفل من ماذا؟ عن كل ما يضره، سواء كان هذا الضرر مادي أو ضرر معنوي. الضرر إما أن يكون ضرر مادي وإما أن يكون ضرر معنوي. وهذه الحاضن وهذا الحاضن أيضا يجب أن يحفظ هذا الطفل من ماذا؟ عما يضره، سواء كان هذا الضرر ضرر مادي أو معنوي، يعني من هذين الضررين. قال والقيام بمصالحه، حفظ وقيام، حفظ وماذا؟ والقيام بمصالحه، يعني تقوم هذه الحاضن بمصالح حضرتك بما يحتاج إليه، فإنها تؤدي إليه حقوقه. هذا هو تعريف الحضانة. لماذا ذكر المصنف وذكر الفقهاء الحضانة بعد في نهاية كتاب الطلاق؟ حتى يبين لك أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين فإن الحضانة تكون لمن؟ للزوج أم للزوجة؟ وإذا كان للزوجة هل هناك شروط لا بد تتوفر في هذا الحاضر أو أن على سبيل الإطلاق؟ ويجوز لأي أحد أن يأخذ هذا الطفل؟ لا، الشرع وضع حدود ووضع شروط لا بد أن تتوفر، ولا يجوز أيضا مع هذه الشروط أن يستغل هذا الرجل هذا الطفل بأخذه بعد الطلاق بأن يضر بهذه المرأة أو كذلك المرأة. ولهذا تجد سماحة هذه الشريعة وعجب هذه الشريعة كما تترى الآن. قال
قال وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد.
نعم، قال وإذا فارق، وهذا الذي كنا نبعث به الطلاق، أليس كذلك؟ مع العدة. فهنا شرع في بيان أنه إذا وقع الطلاق وحصل الفراق، هذا الطفل الذي مع هذين الأبوين وحصل بينهما الفراق، إلى من يتجه ومع من يبقى؟ هل مع الأم أم مع الأب؟ ولهذا بينا لكم مضار الطلاق. لهذا الطلاق لا شك أن فيه مضار كثيرة، أكثر من يتضرر بالطلاق من الأبناء، أكثر من يتضرر بالطلاق الأبناء ثم الزوج. ولهذا الإنسان لا يقدم عليه إلا إذا احتاج واضطر إليه، أما أنه بمجرد إشكالات يسيرة أو أمور هينة حقيرة يباشر بلفظ الطلاق فهذا لا يصلح أن يكون زوج. لماذا؟ لأن الزوج بيده عقدة النكاح والطلاق، فهو الذي يتحكم بماذا؟ بهذا الطلاق. ولهذا الطلاق ما أعطي للمرأة، لماذا؟ لأن المرأة تغلب عليها العاطفة، المرأة لا تحكم في الغالب عقلها، إنما تحكم ماذا؟ عاطفتها، أليس كذلك؟ فهنا إذا حصل بينها وبين زوجها شجار بادرت لو كان الطلاق بيدها بالطلاق، أليس كذلك؟ ثم تندم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل لابد أن يكون حازم، ما يتسرع، ما يبادر، يصبر، يكون أصبر من تلك المرأة، فلا يبادر ببث الطلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ فقال فإنكن تكثرن اللعب وتكفرن الأشياء، يعني تكفرن الزوج، الزوج يفعل ويفعل، تقول ما رأيت منك خيرا قط، أليس كذلك؟ تنسى كل الخير الذي مضى، فما بالك لو كان الطلاق بيدها لبادرت بمجرد هذا الأمر لطلقها. ولهذا من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أنه جعل الطلاق بيد المرأة بيد الرجل، ولهذا هذا من نعمة الله تعالى على المرأة أن جعل الطلاق بيد الرجل، أليس كذلك؟ المهم فهنا إذا فارق الرجل زوجته وكان منهما الولد، هذا الولد إلى من يذهب؟ قال
فهي أحق به إلى سبع سنين.
نعم، يقول فهي أحق، يعني الأم أحق بهذا الولد الصغير إلى سبع سنين. لماذا قال إلى سبع سنين؟ لأن هذا هو سن التمييز، مروا أولادكم بالصلاة للسبع. هنا يميز الصبي، لهذا هذا الصبي يسمى عند الأصوليين وعند الفقهاء الصبي المميز، أما ما دون ذلك فهو الصبي الغير مميز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا ولا يؤمر إلا من كان مميز، أليس كذلك؟ فمروا أولادكم بالصلاة للسبع، دليل على أن هذا هو سن التمييز، فيستطيع أن يميز وإن كان هذا فيه قيود كما سيأتي. فهذا إذا وصل إلى هذه السن سيأتي بأنه يخير بين الأم والأب، فإن اختار الأم ذهب معها وإن اختار الأب ذهب معه، ولكن أيضا بشروط. أما قبل ذلك وقبل سن التمييز فإن الأم أحق بالابن إلا إذا تنازلت أو تزوجت، إلا إذا تنازلت أو تزوجت. لماذا؟ أما إذا نكحت فإن هذا ظلم لهذا الطفل لأنها لن تهتم به، أليس كذلك؟ وأيضا ظلم للزوج الذي تزوجت به، إلا إذا رضي هذا الزوج بماذا؟ بتربية هذا الابن، فالحكم آخر كما ذكر ذلك الفقهاء. ما الدليل على أن الأم أحق بهذا الابن؟
قال ما لم تتزوج.
نعم، ما لم تتزوج، يعني فإن تزوجت فإن الحضانة ترجع إلى الأب إذا كان الأب أهلا لذلك، إذا كان الأب أهل للحضانة كما سأبين لكم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا لم يكن أهلا لذلك فلا عبرة منه. وهذا الزوج إذا رضي بحضانة هذا الابن فإن الحضانة تبقى أيضا مع الأم، أما إذا لم يرضى فإنها تنتقل إلى من هو قريب إذا لم يكن الأب ماذا؟ إذا لم يكن الأب أهلا للحضانة فإنها تنتقل إلى الخالة إلى العم إلى آخره. واضح كما بينت لكم ذلك.
فإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، فإن اختار ذهب به.
نعم، فإذا بلغ سبع سنين خير بين من؟ بين أبويه، بين الأب والأم، وهنا قال بين أبويه من باب التغريب، فأيهما اختار ذهب إليه. إذا اختار الابن الأب ذهب معه، وإذا اختار الأم ذهب معه. ما الدليل على ما قال؟
قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان وقتي له بعمر.
نعم، انظروا إلى هذه المرأة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخبره الخبر وتبين له ما حصل من زوجها وماذا يريد أن يفعل، فقدمت هذه المقدمة التي تبين فيها ماذا كانت فعلت مع هذا الابن وكيف عانت. لهذا قالت يا رسول الله، ما قالت إن زوجي طلقني، لا، انظر، قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، كان بطني له وعاء أي من جهة الحمل، حملته ثلاث أشهر، أليس كذلك؟ تقول
وثدي له سقاء،
وثدي له سقاء لمدة سنتين رضاع، ثم
وحجري له حواه،
وحجري له هو يعني حواه وضمه وحافظ عليه. قالت
وإن أبا طلقني،
وإن أبا، كانت تستطيع أن تبدأ وتقول يا رسول الله إن أبا هذا الابن أو إن أبا ابني هذا طلقني، لكن انظروا قدمت هذه المقدمة لحكمتها ولفصاحتها ولفقهها رضي الله عنه.
وأراد أن ينتزعه مني،
فقالت وإن أبا طلقني، يعني بعد كل هذا يا رسول الله كل ما فعلت مع هذا الابن في النهاية طلقني هذا الرجل، وأراد أن ينتزعه يعني ينتزع هذا الغلام مني يا رسول الله بعد أن كان بطني له وعاء وثدي له سقاء أراد ماذا؟ أن ينتزع هذا الغلام، فماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما تنكحي.
نعم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق، أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكح. فإن حصل النكاح فإنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى أبيه. أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي على بعض الروايات.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت.
هذا الأمر الأول من جهة هذا الصغير الذي هو دون سن التمييز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الإبن وجعل حق تربية هذا الإبن وحضانة هذا الإبن لمن؟ للأب، فقال لا أنت أحق به، أليس كذلك؟ أما إذا كان فوق سن التمييز، انظروا الآن إلى هذه القصة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بني، أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتيبة من بئر أبي عتبة وقد نفعني.
نعم، هذه المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: يا رسول الله، إن زوجي يريد ماذا؟ أن يذهب بابني هذا، وقد سقاني من بئر أبي عتبة، يعني هذا الغلام لا شك أنه يميز ويستطيع أن يذهب ويأتي، وضح لكم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت هي: وقد نفعني، يعني هذا الغلام يقوم ببعض ما أريد. انظر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شاء.
نعم،
شئت. فخذ بيد أمه شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، أليس كذلك؟ هذا أبوك، وأنت تعلم أن هذا أبلك وهذه أم لك، فخذ بيد أيهما شئت. إن أردت أن تذهب مع أبيك فاذهب، وإن أردت أن تذهب مع أمك فاذهب. فماذا فعل الغلام؟ لماذا خيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يميز ويعرف ووجد الصلاح من الأبوين، لأنه لو وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأب لا يصلح الحضانة لم يقل له اختر، بل قال له اذهب مع أمك، أليس كذلك؟ اذهب مع أمك. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأب يصلح للحضانة والأم تصلح للحضانة فقال: أن تختار إن شئت.